إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، القراءة ستكون في متن الورقات في أصول الفقه للإمام أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي رحمه الله تعالى. وقبل أن نشرع في قراءة هذا المتن، يحسن أن نذكر شيئا مما جاء في أهمية التفقه في دين الله عز وجل. فالله عز وجل حظ عباده المؤمنين على النفير للتفقه في دين الله عز وجل، قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الفقه في الدين علامة إرادة الخير بالعبد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما هذا إلا لأهمية الفقه في الدين، لأن به قوام الدنيا وصلاح الآخرة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. وقال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: العلماء بالله وأمره هم حياة الوجود وروحه، ولا يستغنى عنهم طرفة عين، فحاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في الهواء بل أعظم. وبالجملة، فالعلم للقلب مثل الماء للسمك، إذا فقده مات، فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إليها. وقال سابق البريد في قصيدة له: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر، وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها، ولا البصير كأعمى ما له بصر. والعلم يجب أن يتقدم القول والعمل، لأنه يصحح القول ويصحح العمل. فلقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا فقال: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة. ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا بالعلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: قد أمر الله بعبادات كثيرة ونهى عن محرمات، ولا يمكن امتثال الأمر واجتناب النهي إلا بعد علمه ومعرفته. فجميع الأوامر تدل على وجوب تعلم العلم الذي تتوقف عليه، كما أنه أباح معاملات وحرم معاملات، ولا يمكن تمييز الحلال والحرام منها إلا بالعلم. وقد ذم من لم يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة. فما العلم النافع وما ضابطه؟ قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وتارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، غير ذلك من الآيات. وقد يكون العلم في نفسه نافعا لكن صاحبه لم ينتفع به، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فمن لم يعمل بعلمه فإنه يدخل في هذا المعنى المذموم. والعلم النافع هو ما كان وفق نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحرام والزهد والرقائق وغير ذلك، والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد في معرفة معانيه وتفهمه ثانيا، ثم العمل به ثالثا، ثم الدعوة إليه رابعا. وهذا العلم النافع يدل على أمرين: أحدهما معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلال الله وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. الأمر الثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، ثم العمل بما يحبه وترك ما يكرهه. الدين الإسلامي مبني على العلم النافع والعمل الصالح. ما القدر الواجب من العلم؟ لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التفقه في الدين كما تقدم، والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية. والعلم كما هو معلوم منه ما هو فرض ومنه ما ليس بفرض. والعلم المفروض على قسمين: منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين هو ما يتعين وجوبه على الشخص من توحيد الله تعالى ومعرفة أوامره ونواهيه وحدوده في العبادات والمعاملات. قال النووي رحمه الله تعالى: الأول فرض العين، وهو تعلم المكلف ما لا يتعدى الواجب إلا به، ككيفية الوضوء والصلاة ونحوها. يقول: وعليه حمل جماعات حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث وإن لم يكن ثابتا فمعناه صحيح، فيجب على المسلم أن يتعلم العقيدة الصحيحة وما يضادها وما يضادها، فيتعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهما والعمل بمقتضاهما وأحكام الصلاة والصوم والحج والزكاة، ومن أحكام المعاملات ما يحتاج إليه. وكذلك يتعلم من التروك بحسب ما يتجدد من الأحوال، فإن كان في بلد فشت فيه المحرمات وجب عليه أن يتعلم من ذلك ما يعصمه من الوقوع في المحرمات، وإن كان في بلد قد كثرت فيه البدع وجب عليه أن يتلقن الحق الذي يميز به بين الشهوات والشبهات. كما أنه لو كان تاجرا في بلد قد شاع فيه المعاملات المحرمة وجب عليه تعلم ذلك والحذر منه. وأما فرض الكفاية وأما فرض الكفاية فهو علم لا تستغني عنه الأمة من علوم الشرعية أصولها وفروعها ومقدماتها وممهداتها ومتمماتها. فالأصول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وأثار الصحابة، والفروع ما فهم من هذه الأصول من معان تنبهت لها العقول، والمقدمات هي التي تجري مجرى الآلات كعلم أصول الفقه والنحو واللغة، فإنها آلة لفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمتممات كعلم القراءات ومخارج الحروف، وكالعلم بأسماء رجال الحديث وعدالتهم وأحوالهم. فهذه هي علوم الشريعة وهي كلها محمودة. وكذلك من فروض الكفايات ما لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كعلم الطب وأصول الصناعات وغيرها، فإذا خلا بلد ممن يقوم بهذه العلوم والصناعات أثم أهل البلد إن كانوا في حاجة إلى ذلك، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. ما طرق تحصيل العلم؟ إذا علمت أخي طالب العلم أنه يجب عليك أن تتعلم ما تقيم به دينك وتبرئ به ذمتك، فاعلم أن العلم إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا، وتلقيه على أيدي العلماء الموثوق في دينهم وأمانتهم، مع الاستعانة بكتب التفاسير وشروح الأحاديث وكتب الفقه وأصوله واللغة وكل ما كان طريقا لفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون وفق فهم السلف الصالح. فيجب أن يقيد فهم الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح، ويجب عليك أخي طالب العلم أن تسأل وأن تستفتي أهل العلم فيما أشكل عليك واستجد لك أمره مما لا تعرف حكمه، ولا تقدم على شيء إلا وأنت على بصيرة من أمرك، فإن الله قد أوجب عليك ذلك في كتابه، فقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: هذه الآية وإن كانت تنبهنا خاصة بالسؤال عن حال الرسل المتقدمين من أهل الذكر وهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه. إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالواجب على المسلم تعلم ما يوصله إلى ربه والعمل به ودعوة الناس إلى ذلك والصبر على الأذى فيه. ونشرع الآن في القراءة في الكتاب الذي هو متن الورقات في أصول الفقه، مستعينين بالله عز وجل. فيقول المصنف رحمة الله علينا وعليه: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين. هذه الإشارة، يقول هذه ورقات، يعني هذا الشيء الذي كتبه إنما هو ورقات، لأنه جمع مؤنث سالم وهو من جموع القلة، سماها ورقات لينشط القارئ إلى ذلك، يعني إنها شيء قليل ليس كتاب وإنما هو ورقات لتكون منشطة لهمة القارئ، يعني إنما هي ورقات أي شيء قليل فيقرأها الإنسان، يقول تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. المعرفة قالوا هو إدراك الشيء على ما هو عليه، المعرفة إدراك الشيء على ما هو عليه، قال بعضهم وهي مسبوقة بجهل، أن المعرفة تكون مسبوقة بجهل، ولذا قال بعضهم لا تطلق المعرفة على الله فلا يقال عارف وإنما يقال عالم، لأن العلم لا يستلزم أن يكون مسبوق بجهل، لكن المعرفة يقولون مسبوقة بجهل. لكن هذا الكلام معترض عليه، أنه جاء في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فجاء في لفظ الحديث إطلاق المعرفة على يعني أن الله سبحانه من تعرف إليه في الرخاء أو من تعرف إليه في الشدة وتعرف عرفه الله عز وجل، فيكون هذا الكلام غير مسلم وإن كان هناك من يطلقه. يقول هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول، فصول جمع فصل وهو القطعة من الباب، القطعة من الباب يسمى فصل، وقد يكون هناك فصل وباب، والباب يشتمل على فصول، والفصول تشتمل على مباحث، والمباحث على مطالب، والمطالب على فروع، والفروع على مسائل، وهكذا من التقسيمات التي يذكرها المؤلفون على معرفة فصول من أصول الفقه، من أصول الفقه، أي أن هذه الورقات تهتم بما يتعلق بأصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، يقصد هاتين الكلمتين أصول الفقه، ولهذا لابد له من تعريفين، يعني أصول الفقه الأول باعتبار مفردين، أي كلمة أصول وكلمة فقه، لأن المركب لا يعلم إلا بعد العلم بمفرداته، والثاني باعتباره علما على هذا الفن، فيعرف باعتبارين، الاعتبار الأول باعتبار مفردتين كلمة فقه أصول وفقه، والاعتبار الثاني باعتباره علم على هذا الفن الذي هو أصول الفقه. ماذا ذكر المصنف في تعريفه لأصول الفقه باعتبار إيش؟ باعتبار مفردين، قال فالأصل ما يبنى عليه غيره، هذا الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، الفرع يبنى على الأصل، الفرع يبنى على الأصل، يقول فالأصل ما يبنى على غيره، هذا في اللغة. لكن في الاصطلاح الأصل يطلق على أشياء كثيرة، تطلق على الدليل أنه الأصل، تقول الأصل للمسألة كذا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الأصل لوجوب الصوم هو كذا، فيطلق الأصل في الاصطلاح على معاني منها أنه يقصد به الدليل، فتقول الأصل للحكم الفلاني هو كذا، أو الدليل للمسألة هو كذا، وقد يطلق على القاعدة، القاعدة الشرعية يطلق عليها أصل، تقول إباحة الميتة للمضطر هذه قاعدة شرعية، فيكون أصل في هذا الباب، ويطلق الأصل ويراد به الشيء الذي يقاس عليه غيره، الأصل كذا، وهذا الأصل يؤخذ منه أشياء تقاس عليه، علة الربا مثلا كذا، هذه العلة يقاس عليها غيرها أو يلحق بها ما كان بمعناها، وقد يطلق الأصل ويراد به القاعدة العامة، تقول الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب، والأصل في النهي أنه يدل على التحريم. فالأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، أما في الاصطلاح فيطلق على معان عدة، يطلق على الدليل، يطلق على القاعدة الفقهية، يطلق على القاعدة الأصولية، يطلق على الأصل الذي هو أصل القياس. قال والفرع ما يبنى عليه، ما يبنى على غيره. غصن الشجرة فرع من إيش؟ من الشجرة، فيكون الفرع مبني على غيره، أما الأصل يبنى عليه غيره. قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قال الفقه معرفة الأحكام الشرعية، المعرفة تشمل اليقين وتشمل الظن، كله يطلق على المعرفة. وإن كان يعني الأشياء القطعية، الأشياء القطعية التي ليست ظنية ما يدخلونها في تعريف الفقه، الأشياء المجمع عليها القطعية ما يدخلونها في باب الفقه بناء على الاصطلاح، وإن كانت تدخل فيه من ناحية المعنى العام. ولذلك قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني ليس طريقها إيش؟ الإجماع، أو ليس طريقها اليقين، وإنما طريقها الاجتهاد، يعني المسائل التي يحصل فيها الخلاف، التي يحصل فيها الخلاف. فقوله الفقه معرفة الأحكام الشرعية، بعضهم يضيف في التعريف الأحكام الشرعية العملية، العملية، لأنه إذا قال العملية يخرج إيش؟ يخرج إيش؟ العلمية، يعني إيش؟ العقدية، يخرج العقدية. وقوله الأحكام الشرعية هذا القيد يخرج إيش؟ غير الشرعية، مثل إيش؟ العقلية، العقلية، مثل الواحد نصف الاثنين، أو النصف الواحد ينقسم إلى جزئين، وكذلك الأشياء إيش؟ العادية، العادية، والأشياء الحسية كلها لا تدخل في الشرعية. فقوله التي طريقها الاجتهاد يخرج المسائل القطعية المجمع عليها، فلا تسمى فقها في الاصطلاح، وإن كانت تدخل في المعنى العام للفقه، لكن في الاصطلاح ما تدخل. ولذلك قال الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد. هذا من ناحية إيش؟ تعريفه لأصول الفقه باعتبار إيش؟ مفرديه، أصول وفقه، لكن تعريفه باعتبار إيش؟ باعتباره علما على هذا الفن المعين. المصنف سيذكره بعد إيش؟ بعد ما يذكر الأحكام، بعد ما يذكر الأحكام يذكر تعريف تعريف أصول الفقه على اعتبار أنه فن، لكن لا بأس نذكر تعريفها الآن حتى يكون حاضر في الذهن. يعني أصول الفقه مركب إضافي من كلمة إيش؟ أصول وفقه، مركب إضافي كالكلمة الواحدة، كالكلمة الواحدة، فأصبح يطلق اصطلاح يطلق ويقصد به القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. القواعد، الفقه يبحث في أي شيء؟ في الأحكام الشرعية العملية، لكن أصول الفقه يبحث في أي شيء؟ في القواعد، القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. إذن يكون أصول الفقه يبحث في أي شيء؟ في الحكم، وفي مصادر هذا الحكم، وفي كيفية استنباط هذا الحكم من ناحية إيش؟ الأدلة الإجمالية ودلالاتها، دلالات الألفاظ من ناحية العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والبيان والإجمال، وحال إيش؟ المستدل. حال المستدل من ناحية معرفة الاجتهاد ومعرفة كيفية الترجيح بين الأدلة وما يتعلق بهذا الأمر. فيكون أصول الفقه تعريف كفن يقصد به إيش؟ القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة الأدلة معرفة الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فهو يبحث في الحكم من كون إيش؟ خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ومن ناحية مصادر هذا الحكم كتاب، سنة، الإجماع، القياس، هذه المصادر المجمع عليها، وهناك مصادر محل خلاف، وفي كيفية استنباط هذا الحكم هذا الحكم. فيشمل إيش؟ الأدلة الإجمالية ودلالات ألفاظها، قد يكون هذا عاما، قد يكون خاصا، قد يكون مطلقا، قد يكون مقيدا، مجملا، مبينا، وهكذا. وحال المستدل الذي هو الذي ينظر في الفقه، حال المستدل وكيفية الاجتهاد وكيفية الترجيح بين الأدلة. إذن أصول الفقه يكون يعنى بإيش؟ بالقواعد التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية من أدلته. أما الفقه يكون معرفة الحكم الشرعي، معرفة الحكم الشرعي في النوع، في النوع يعني في الجزئية، معرفة الحكم الشرعي في الجزئية، وليس النظر إلى أصول الأدلة الإجمالية، وإنما النظر إلى أصول الأدلة الإجمالية هذا ينظر إليها من ينظر في أصول الفقه. بعد ذلك انتقل المصنف فذكر الأحكام الشرعية، فقال: الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. تلاحظ أن المصنف يعني جمع بين إيش؟ الحكم التكليفي والحكم الوضعي، ولذلك قال: الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه هذه من أقسام إيش؟ الحكم التكليفي، بينما الصحيح والباطل من أقسام إيش؟ الحكم الوضعي. الحكم ما هو الحكم في اللغة؟ المنع والقضاء يسمى حكما. في الاصطلاح إيش تعريف الحكم في الاصطلاح؟ خطاب، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خطاب الله إيش المقصود بخطاب الله؟ الوحي، الوحي. ولذلك بعضهم ما يرى هذا التعريف خطاب الله، وإنما خطاب الشارع، لأنه إذا قلت خطاب الله قد يتوهم أن المقصود به القرآن الكريم فقط، بينما السنة هي من الوحي، وكذلك الإجماعات في الأصل ترجع إلى ما هو مأخوذ من الوحي الذي هو القرآن والسنة. فتعريف الحكم بأنه خطاب الله، يعني هناك من يعترض فيقول أنه يعرف بإيش؟ خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. طيب المتعلق بأفعال المكلفين هذا مسلم ولا محل نظر؟ مسلم؟ لا، غير مسلم، محل نظر. لماذا؟ هل الخطاب فقط يتعلق بالمكلفين ولا حتى غير المكلفين؟ غير المكلفين اللي هو خطاب ايش؟ خطاب الوضع، يعني يجب المال، تجب الزكاة في مال الصبي واليتيم، وهما غير ايش؟ غير مكلفين، غير مكلفين. وكذلك لو أتلف اليتيم أو أتلف الصغير أو أتلف المجنون مالا لغيره، أليس يجب الحق في هذا المال؟ يجب يعني حق في هذا المال المتلف، قيم المتلفات تجب حتى ولو كان المتلف ليس مكلفا. إذن فالتعريف بأن الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين هذا غير مسلم محل نظر. الأولى أن يقال خطاب الشارع المتعلق بأفعال إيش؟ العباد. سنة. المتعلق بأفعال العباد، ليدخل الصبي ويدخل المجنون ويدخل اليتيم ويدخل من كان فعله وإن كان معذور فيه من ناحية الشرعي، فيكون الأولى في التعريف أن نقول إيش؟ خطاب الله أو خطاب الشارع، خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الاقتضاء إيش يقصد بالاقتضاء؟ ها؟ الطلب. والطلب قد يكون طلب أمر وقد يكون طلب كف أو طلب نهي. إن كان طلب أمر على سبيل اللزوم يكون إيش؟ ها؟ يكون واجبا. وإن كان طلب فعل ليس على سبيل اللزوم يكون إيش؟ يكون مندوب. وإن كان طلب كف على جهة اللزوم أو طلب ترك على جهة اللزوم يكون إيش؟ يكون محرما. إن كان طلب كف أو نهي ليس على سبيل اللزوم يكون إيش؟ مكروها. أو التخيير. التخيير هو إيش؟ أن يخير الشخص بين الفعل والترك، فيكون هذا هو المباح، يعني يجوز فعله ويجوز تركه من حيث هو فعل أو ترك. قد يخرج عن هذا المعنى لمعاني أخرى إذا اقترن به ما يدل على ذلك. خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. إيش المقصود بالوضع؟ ها؟ يعني أن الشارع جعل سببا أو علامة أو مانعا بحيث إذا وجدت هذه الأسباب أو وجدت هذه العلامات يوجد الحكم أو يجب أن يوجد الحكم، وإذا انتفت هذه الأسباب أو هذه الموانع ينتفي الحكم. إذن فالحكم الشرعي إما تكليفي وإما وضعي، إما تكليفي وإما وضعي. والتكليفي يكون إما اقتضاء أو تخير، والاقتضاء إما طلب وإما ترك، والطلب إما على سبيل اللزوم أو ليس على سبيل اللزوم، والترك إما على سبيل اللزوم أو ليس على سبيل اللزوم. فيكون أحكام الأحكام التكليفية كم؟ 5. وأحكام الوضع 2 بس؟ لا، كثيرة، إنما هو ذكر فقط على سبيل التمثيل الصحيح والباطل، الشرط والسبب والعلة والمانع، أشياء كثيرة تدخل في خطاب التكليف، لكن هو ذكر على سبيل التمثيل أو ذكر الأهم والأغلب. قال والأحكام 7، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. إذن يقصد بالأحكام هنا التكليفية والوضعية. نعم. قال بعد ذلك فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هل هذا تعريف للواجب بالحد أو بالثمرة؟ عندما يقال الواجب ما يثاب على فعله، هذا تعريف بالحد أو بالثمرة؟ هذه ثمرة إيش؟ الواجب. لكن تعريفه بالحد ما تعريفه؟ ما تعريف الواجب؟ ها؟ ما طلبه الشارع طلبا جازما. التعريف قد يكون بالحد وقد يكون بالثمرة، والمصنف مشى على الثاني، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الأفضل هو التعريف بالحد وليس بالثمرة. فقوله فالواجب ما يتاب على فعله، هذا تعريف بإيش؟ بالثمرة. وإلا التعريف بالحد هو ما طلبه الشارع طلبا جازما. قوله ما يتاب على فعله، هل كل من فعل واجب يتاب على فعله؟ أو ما يستحق الثواب عليه؟ الواجب متى يتاب على فعله؟ إذا فعله امتثالا، إذا فعله امتثالا هو الذي يقال يعني أنه يتاب أو يستحق الثواب على الفعل. قوله ويعاقب على تركه، فالواجب ما يتاب على فعله ويعاقب على تركه. هل يعاقب على كل واجب تركه أو ما يستحق؟ ما يستحق، ما يستحق تاركه العقاب، لأنه قد يعاقب وقد لا يعاقب تحت المشيئة، قد يكون هناك توبة، قد يكون هناك مغفرة للذنوب، وقد تكون هناك موانع تمنع من لحوق إيش العذاب أو لحوق يعني بذلك بالمكلف. لكن هو في الظاهر يستحق إيش العقاب، لكن قد لا يعاقب، قد لا يعاقب. فالواجب هنا عرفه المصنف بالثمرة وليس بالحد، أما الحد تقول هو ما طلبه الشارع طلبا جازما. الواجب يعني قد ينظر إليه باعتبار الفاعل نفسه، الفاعل نفسه، وقد يكون الواجب فرض عين وقد يكون فرض كفاية، وقد ينظر إليه باعتبار الوقت، قد يكون وقته مضيقا وقد يكون وقته موسعا، وقد يكون الواجب معينا وقد يكون مبهما. الواجب المعين مثل الصلوات الخمس، الواجب المبهم مثل خصال الكفارة، خصال الكفارة، والمكلف يختار ما يناسب حاله أو ما يجب عليه منها. هل الواجب والفرض بمعنى واحد؟ عند الجمهور بمعنى واحد، أن الواجب والفرض بمعنى واحد، وعند الحنفية يرون أن الواجب هو ما ثبت بدليل ظني والفرض ما ثبت بدليل قطعي. طب هل هذا مسلم؟ أن الواجب ما ثبت بدليل ظني والفرض ما ثبت بدليل قطعي، هل هذا النظر هو إلى معنى الخطاب أو النظر فيه إلى ثبوت الدليل؟ يعني النظر إلى خطاب الشارع أن ما طلبه الشارع طلبا جازما هو هذا الواجب، بغض النظر عن ثبوته، كونه ثبت بدليل قطعي أو ثبت بدليل ظني، هذا هو الواجب. أما كون الدليل ثابت بدليل قطعي أو ظني هذا شيء آخر، فيكون خارج الاصطلاح، يكون خارج الاصطلاح. والنظر هنا إلى واقع الاصطلاح، الاصطلاح أن ما طلبه الشارع طلبا جازما هذا هو الواجب، بغض النظر كون هذا الواجب أو هذا المطلوب كان ثبوته بدليل قطعي أو بدليل ظني، لأن الجميع يتفق على لزوم ما كان مأمورا به ولو كان دليله ليس دليلا قطعيا، فيكون هذا ليس من الخلاف في الاصطلاح، وإنما هذا التفريق في إيش؟ تفريق في ثبوت هذا الشيء. والخلاف النظر ليس هو إلى الثبوت، وإنما إلى المعنى الذي طلبه الشارع. فالشارع طلب الفعل أو طلب الأمر أو طلب فعل هذا الشيء طلبا جازما، أما كون الشارع أثبته بطريق القطع أو بطريق الظني هذا ليس إلى المكلف، هذا ليس إلى المكلف، وبدليل أن الجميع يتفق على وجوب ما كان مأمورا به، ما كان مأمورا به.
المأمور به قد يكون درجات تتفاوت في القوة، وكذلك المنهي عنه قد يكون درجات ليس بدرجة واحدة. واضح؟ إذا فيه إشكال نقف، أهم شيء نفهم. إذا فيه إشكال في جزئية معينة لا بس اسألون، أساس ما ننتقل التي تليها إلا وقد فهم. ماذا يقول المصنف عن المندوب؟ قال: والمندوب ما يثاب على فعله. هذا تعريف بأي شيء؟ بالثمرة وليس بالحد. طيب التعريف بالحد يكون ايش؟ ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، غير جازم. قال: والمندوب ما يثاب على فعله. هل يثاب على فعل بمجرد الفعل امتثالا؟ ما يثاب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه. قال: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هذا تعريف أيضا للثمرة. أما التعريف بالحد، ما خير فيه الشارع بين الفعل والترك، ما خير فيه الشارع بين الفعل والترك. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى المحظور. قال: والمحظور ما يثاب على تركه. أيضا تعريف إيش؟ بالثمرة. والتعريف بالحد نقول: ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما من الأفعال. قوله: والمحظور ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله، يعاقب جزما، يستحق ايش؟ فاعله العقاب، لكن العقاب قد ايش؟ يتخلف. هنا قاعدة شرعية مهمة، أن الأحكام الأصولية والفروعية العلمية والعملية يعني العقدية لا تتم إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانع. حفظ هذه القاعدة، قاعدة نافعة في جميع أبواب الفقه والعقيدة وفي جميع أحكام الدين، أن الأحكام الشرعية العقدية والفقهية العلمية والعملية الفروعية والأصولية لا تتم إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. هذا لا بد منه. خذ الصلاة، خذ الصوم، خذ الزكاة، خذ الحج، أي عبادة، خذ الجهاد، أي عبادة من العبادات لا تتم ولا تعتبر مشروعة وترتب عليها يعني الأجر أو يترتب عليها العقاب إلا إذا وجدت الشروط والأسباب وانتفت الموانع. فهنا يقول: المحظور ما يثاب على تركه، هذا إذا ترك ذلك امتثالا، إذا ترك امتثالا. ويعاقب على فعله، الأفضل أن يقال يستحق إيش؟ فاعله العقاب. المكروه ماذا قال المصنف هنا؟ قال: المكروه ما يثاب على تركه. إذا نقول إيش؟ ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله، وهذا تعريف بالثمرة. أما التعريف بالحد يكون تقول إيش؟ المكروه ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، ما طلبه الشارع طلبا غير جازم. ما طلب الشارع تركه، نعم حسن، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. لكن عندك المكروه يعني في عبارات الأئمة المتقدمين يطلقونها حتى على المحرم، يطلقون عند المتأخرين لا يفرقون بين المحرم وبين المكروه، وهذا شيء ينظر فيه إلى الاصطلاح، اصطلاح كل قوم طريقتهم في ذلك هي التي تبين المراد وتبين المقصود. عندما يقول الإمام أحمد أكره كذا فينظر هل مقصود بالكراهة هنا التحريم أو التنزيه، فيعني الاصطلاحات هي التي تبين
والقرائن التي تحتف بذلك هي التي تفرق بين ما إذا كان المقصود الكراهة أو المقصود التحريم. بعد ذلك معنا وقتها. طيب الأخ يقول ذكرتم أن الواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما، والأولى أن يقال ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، طلبا جازما ليخرج المحرم. تتعرف حذف ما يعلم جائز، فإذا كان حذف الإنسان الشيء لأنه مفهوم وجرت عليه عادة يعني العلماء في اصطلاحاتهم فكل أمر فيه سهل. الأخ يطلب التفصيل في قضية القطع والظني، هذه سيأتي لها إن شاء الله كلام المصنف، سيأتي الكلام عليها. القطعي هو ما ثبت بدليل قطعي، يا قرآن يا سنة متواترة، والظني ما ثبت بدليل ظني كخبر الأحاد أو بالقياس. وقد يكون النظر إلى الثبوت وقد يكون النظر إلى الدلالة، فقد يكون الدليل قطعي من ناحية الثبوت لكن الدلالة ظنية، وقد تكون الدلالة قطعية والثبوت إيش ظني، وقد تكون الدليل قد يكون الدليل قطعي والدلالة أيضا قطعية. فمن ناحية النظر إلى الثبوت إما قطعي وإما ظني، أما من ناحية النظر إلى الدلالة فقد تكون قطعية وقد تكون ظنية باعتبار أن كل من الدليل والدلالة قطعية، وقد تكون ظنية مع أن الدليل قطعي، وقد تكون ظنية قطعية والدليل ظني. وسيذكر المصنف إن شاء الله شيء يتعلق بهذا الأمر. يقول ما الفرق بين أصول الفقه وأصول الحديث؟ هذا يعرف بالإضافة، أصول الفقه وأصول الحديث، فبالإضافة تعرف يعني التفريق بين الاصطلاحين. ما الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية؟ أصول الفقه مثل ما ذكرنا النظر فيه إلى تعريف باعتبار مفرديه، والنظر إلى تعريفه باعتبار اصطلاح يطلق على هذا الفن. أما القواعد الفقهية فهذه تعنى بأحكام كلية تنطبق على جزئيات كثيرة مستنبطة من هذه الأحكام الكلية. الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة كلية تندرج تحتها فروع فقهية كثيرة. فأصول الفقه يختلف، أصول الفقه قواعد في الاستدلال، قواعد في الاستدلال، كيفية الاستدلال، النظر إلى الحكم، مصادر الحكم، كيفية استنباط هذا الحكم. أما القواعد الفقهية فهي ينظر إلى حكم كلي أغلبي يندرج تحته فروع فقهية كثيرة تستمد من هذه القاعدة الكلية. فهذا يعني فرق كبير بين القواعد الفقهية وبين أصول الفقه، وإن كان يطلق على كل منهم قاعدة، لكن هناك قاعدة في الاستدلال، وهذه قاعدة كلية مأخوذة من مجموعة أدلة ويدخل تحتها فروع فقهية كثيرة، فروع فقهية كثيرة. ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ إذا قلنا بأن المعرفة تكون مسبوقة بجهل والعلم ليس مسبوق بجهل يكون هذا الفرق بينهم، وإذا قلنا أنه ما يلزم أن تكون المعرفة مسبوقة بجهل فيكون هذه من الإطلاقات، قد يقال علم وقد يقال معرفة، هذا معرفة أو علم، فالأمر في ذلك واسع. الأمر ما لم يكن فيه اصطلاح يخصه أو يخرج به عن معناه العام إلى المعنى الخاص به فيكون الأمر فيه واسع. الأخ يقول زيادة بيان ما يتعلق بالفرق بين الواجب والفرض.
أولا عند الجمهور كما ذكرنا لا يفرقون بين الفرض والواجب، لأن كل ما طلب الشارع أو فعله طلبا جازما يرون أن هذا تعبر عنه بالواجب تعبر عنه بالفرض، ولهم أدلة كثيرة ومن ضمنها حديث صحيح مثل حديث ابن عمر رضي الله عنه لما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام كذا، فعبر يعني عن زكاة الفطر بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها مع أن ثبوتها بدليل إيش؟ أحاد، بخبر أحاد دليل ظني، ومع ذلك عبر الصحابي وهو يعرف اللغة وهو أولى الناس معرفة باللغة من غيره ممن جاء بعده، عبر عن ذلك بالفرض. فذكر الجمهور أنه لا فرق بين الفرض والواجب. الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، أن الفرض ما ثبت بدليل قاطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، والجمهور يقول هذا ليس محل النزاع بيننا، أن هذا يكون النظر فيه من ناحية ثبوت إيش؟ من ناحية ثبوت الدليل، نحن لا ننازع في ثبوت الدليل لأنه قد يكون قاطعي أو وقد يكون ظنيا، لكن أن الواجب والفرض بمعنى واحد، أي أن كل منهما ملزم للمكلف أن يفعل، ملزم للمكلف أن يفعل.
ويقول والفرق بين النظر في كيفية ثبوت الدليل وبين النظر في الدليل ذاته. النظر في كيفية الثبوت هو درجة الثبوت، هل هو دليل قطعي أو دليل ظني. النظر في الدليل هو في الدلالة، ما الذي يدل عليه الدليل، ما الشيء الذي يدل عليه هذا الدليل. ثم قد يكون الشيء الذي يدل عليه الدليل قد تكون الدلالة ظنية وقد تكون الدلالة قطعية، قطعية بغض النظر عن ثبوت الدليل. فالنظر في كيفية ثبوت الدليل هو إلى كيف ثبت الدليل وقوة ثبوت هذا الدليل، أما النظر في الدليل نفسه فهو ما الذي يدل عليه الدليل أو ما دلالة هذا الدليل على الشيء الذي يراد الاستدلال به عليه. هل يوجد علاقة بين الأصول والمنطق؟
نعم، يعني الذين ألفوا في الأصول أدخلوا فيه شيء من المنطق، ولذلك يعني بعض العلماء يرى أن هذا مما يعاب على المتكلمين وعلى الأصوليين حيث أدخلوا في أصول الفقه شيء من علم المنطق الذي يعني ما كان ينبغي أن يكون فيه.
يقول ما الأسبق، الأصول أم الفقه إلى الذهن؟
هذا حسب ذهن كل شخص.
سؤال، هل الخلاف بين الأحناف والجمهور لفظي أم حقيقي في التفريق بين الفرض والواجب؟
لا حقيقي، يعني الحنفية رتبوا عليها أشياء حقيقية، ويعني نفس الحنفية الذين رتبوا أشياء على هذا الخلاف، على هذا الخلاف.
لماذا وضع المباح ضمن الأحكام التكليفية؟
هذا اصطلاح لا مشاحة في الاصطلاحات.
هو يقول لماذا وضع المباح ضمن الأحكام التكليفية مع أنه ليس فيه تكليف وإلزام، فيكون من باب الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاحات، أهم شيء أن يعرف الاصطلاح. يقول ما الذي يقدم في التعلم، الأصول أم الفقه؟
الأصول، يعني كل فن أصوله تقدم عليه لكي يكون يعني يساعد على فهم الفقه، كيف يعني يعرف الفقيه الأحكام الشرعية وهو ما عرف الأصول التي تستند إليها هذه الأحكام الشرعية الفقهية. فتعلم أصول الفقه يقدم على الفقه، الأصول يقدم على الفقه. طيب الوقت انتهى، نكتفي، ها في شيء؟
يقول ما السبيل الى معرفة الشروط في القاعدة التي ذكرتموها، الاحكام الاصولية والفرعية العلمية والعملية لا تتم الا اذا وجد شروطها وانتفت موانعها، ومثل لنا بالجهاد مثل.
هذه موجودة في كتب القواعد الفقهية وكتب الأصول وكتب أهل العلم، موجودة هذه القاعدة، بل حتى في كتب العقائد يذكرونها، لأن القاعدة الشرعية مهمة. يقول: مثل لنا بالجهاد. الجهاد له شروط وأسباب، مثل عبادة. الجهاد عبادة، وكل عبادة لا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. الجهاد له شروط وأسباب، شروط تتعلق بالمجاهد المسلم، وشروط تتعلق بالمجاهد المقاتل الكافر. فالتي تتعلق بالمسلم: الإخلاص والقدرة على القتال، وأن لا يترتب على الجهاد مفسدة أعظم من مفسدة تركه، وأن يكون تحت راية شرعية، راية معلومة ليست عمية ليست مجهولة، راية للتوحيد وليست لغيره، وأن يكون بإذن ولي الأمر المسلم، لأن الشارع جعل الجهاد من الأحكام التي تناط بولي الأمر المسلم، لأنه من الأحكام العامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه وبه يتقى. جاء في الحديث الآخر: الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة، مع كل إمام، لاحظ، مع كل إمام برا كان أو فاجرا. مفهومه أنه لا جهاد إلا مع الإمام أو بإذن الإمام. هذا ما يتعلق إيش بالمجاهد المسلم. المجاهد الكافر أو المقاتل الكافر ألا يكون معاهدا، ألا يكون ذميا، ألا يكون مستأمنا، أن يكون من أهل القتال، ليس امرأة، ليس صبيا، ليس ممن ترك القتال وانعزل عنه، وأن تعرف، أن يكون هناك فاصل بين المسلمين وبين الكفار، يعرف المقاتل ويعرف المقاتل. هذه شروط وأسباب، إذا تخلف شيء منها ما يكون الجهاد مشروعا، ما يكون الجهاد مشروعا. إذا كان الجهاد يترتب على الدخول فيه مفسدة أعظم من مفسدة تركه، لاحظ، ترك الجهاد الذي هو القتال مفسدة، لكن إذا كان الدخول فيه يترتب عليه مفسدة أعظم تلحق بالمسلمين، يكون إيش في هذه الحالة غير مشروع. إذا كان ليس بإذن ولي الأمر وليس تحت راية شرعية، وإنما هي رايات عمية أو غير معلومة، يكون ليس جهاد، لأنه ما توفر فيه الشروط، ما توفر فيه الشروط. فلا بد في كل عبادة من وجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. هذه القاعدة قاعدة شرعية مضطردة في العبادات والمعاملات. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، القراءة ستكون في متن الورقات في أصول الفقه للإمام أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي رحمه الله تعالى،
وقبل أن نشرع في قراءة هذا المتن يحسن أن نذكر شيئا مما جاء في أهمية التفقه في دين الله عز وجل. فالله عز وجل حض عباده المؤمنين على النفير للتفقه في دين الله عز وجل، قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الفقه في الدين علامة إرادة الخير بالعبد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما هذا إلا لأهمية الفقه في الدين، لأن به قوام الدنيا وصلاح الآخرة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. وقال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: العلماء بالله وأمره هم حياة الوجود وروحه، ولا يستغنى عنهم طرفة عين، فحاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في الهواء بل أعظم. وبالجملة فالعلم للقلب مثل الماء للسمك، إذا فقده مات، فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إليها. وقال سابق البريد في قصيدة له: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر، وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها، ولا البصير كأعمى ما له بصر. والعلم يجب أن يتقدم القول والعمل، لأنه يصحح القول ويصحح العمل. فلقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا فقال: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة. ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا بالعلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: قد أمر الله بعبادات كثيرة ونهى عن محرمات، ولا يمكن امتثال الأمر واجتناب النهي إلا بعد علمه ومعرفته. فجميع الأوامر تدل على وجوب تعلم العلم الذي تتوقف عليه، كما أنه أباح معاملات وحرم معاملات، ولا يمكن تمييز الحلال والحرام منها إلا بالعلم. وقد ذم من لم يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة. فما العلم النافع وما ضابطه؟ قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وتارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، غير ذلك من الآيات. وقد يكون العلم في نفسه نافعا لكن صاحبه لم ينتفع به، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فمن لم يعمل بعلمه فإنه يدخل في هذا المعنى المذموم. والعلم النافع هو ما كان وفق نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمعثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في في معاني القرآن والحديث وما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحرام والزهد والرقائق وغير ذلك، والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد في معرفة معانيه وتفهمه ثانيا، ثم العمل به ثالثا، ثم الدعوة إليه رابعا. وهذا العلم النافع يدل على أمرين: أحدهما معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلال الله وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. الأمر الثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، ثم العمل بما يحبه وترك ما يكرهه. الدين الإسلامي مبني على العلم النافع والعمل الصالح. ما القدر الواجب من العلم؟ لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التفقه في الدين كما تقدم، والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، والعلم كما هو معلوم منه ما هو فرض ومنه ما ليس بفرض. والعلم المفروض على قسمين، منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين هو ما يتعين وجوبه على الشخص من توحيد الله تعالى ومعرفة أوامره ونواهيه وحدوده في العبادات والمعاملات. قال النووي رحمه الله تعالى: الأول فرض العين، وهو تعلم المكلف ما لا يتعدى الواجب إلا به، ككيفية الوضوء والصلاة ونحوها. يقول: وعليه حمل جماعات حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث وإن لم يكن ثابتا فمعناه صحيح، فيجب على المسلم أن يتعلم العقيدة الصحيحة وما يضادها فيتعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهما والعمل بمقتضاهما وأحكام الصلاة والصوم والحج والزكاة، ومن أحكام المعاملات ما يحتاج إليه. وكذلك يتعلم من التروك بحسب ما يتجدد من الأحوال، فإن كان في بلد فشت فيه المحرمات وجب عليه أن يتعلم من ذلك ما يعصمه من الوقوع في المحرمات، وإن كان في بلد قد كثرت فيه البدع وجب عليه أن يتلقن الحق الذي يميز به بين الشهوات والشبهات. كما أنه لو كان تاجرا في بلد قد شاع فيه المعاملات المحرمة وجب عليه تعلم ذلك والحذر منه. وأما فرض الكفاية فهو علم لا تستغني عنه الأمة من علوم الشرعية أصولها وفروعها ومقدماتها وممهداتها ومتمماتها. فالأصول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وأثار الصحابة، والفروع ما فهم من هذه الأصول من معان تنبهت لها العقول، والمقدمات هي التي تجري مجرى الآلات كعلم أصول الفقه والنحو واللغة، فإنها آلة لفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمتممات كعلم القراءات ومخارج الحروف، وكالعلم بأسماء رجال الحديث وعدالتهم وأحوالهم. فهذه هي علوم الشريعة وهي كلها محمودة. وكذلك من فروض الكفايات ما لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كعلم الطب وأصول الصناعات وغيرها، فإذا خلا بلد ممن يقوم بهذه العلوم والصناعات أثم أهل البلد إن كانوا في حاجة إلى ذلك، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ما طرق تحصيل العلم؟ إذا علمت أخي طالب العلم أنه يجب عليك أن تتعلم ما تقيم به دينك وتبرئ به ذمتك، فاعلم أن العلم إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا وتلقيه على أيدي العلماء الموثوق في دينهم وأمانتهم، مع الاستعانة بكتب التفاسير وشروح الأحاديث وكتب الفقه وأصوله واللغة وكل ما كان طريقا لفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون وفق فهم السلف الصالح. فيجب أن يقيد فهم الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح، ويجب عليك أخي طالب العلم أن تستأل وأن تستفتي أهل العلم فيما أشكل عليك واستجد لك أمره مما لا تعرف حكمه، ولا تقدم على شيء إلا وأنت على بصيرة من أمرك، فإن الله قد أوجب عليك ذلك في كتابه، فقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: هذه الآية وإن كانت تنبهنا خاصة بالسؤال عن حال الرسل المتقدمين من أهل الذكر وهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه. إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالواجب على المسلم تعلم ما يوصله إلى ربه والعمل به ودعوة الناس إلى ذلك والصبر على الأذى فيه. ونشرع الآن في القراءة في الكتاب الذي هو متن الورقات في أصول الفقه، مستعينين بالله عز وجل. فيقول المصنف رحمة الله علينا وعليه: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين. هذه الإشارة، يقول هذه ورقات، يعني هذا الشيء الذي كتبه إنما هو ورقات، لأنه جمع مؤنث سالم وهو من جموع القلة، سماها ورقات لينشط القارئ إلى ذلك، يعني أنها شيء قليل ليس كتاب وإنما هو ورقات لتكون منشطة لهمة القارئ، يعني إنما هي ورقات أي شيء قليل فيقرأها الإنسان. يقول: تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. المعرفة قالوا هو إدراك الشيء على ما هو عليه، المعرفة إدراك الشيء على ما هو عليه، قال بعضهم وهي مسبوقة بجهل، أن المعرفة تكون مسبوقة بجهل. ولذا قال بعضهم: لا تطلق المعرفة على الله فلا يقال عارف وإنما يقال عالم، لأن العلم لا يستلزم أن يكون مسبوق بجهل، لكن المعرفة يقولون مسبوقة بجهل. لكن هذا الكلام معترض عليه، أنه جاء في الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فجاء في لفظ الحديث إطلاق المعرفة على يعني أن الله سبحانه من تعرف إليه في الرخاء أو من تعرف إليه في الشدة وتعرف عرفه الله عز وجل، فيكون هذا الكلام غير مسلم وإن كان هناك من يطلقه. يقول: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول. فصول جمع فصل، وهو القطعة من الباب، القطعة من الباب يسمى فصل، وقد يكون هناك فصل وباب، والباب يشتمل على فصول، والفصول تشتمل على مباحث، والمباحث على مطالب، والمطالب على فروع، والفروع على مسائل، وهكذا من التقسيمات التي يذكرها المؤلفون على معرفة فصول من أصول الفقه. من أصول الفقه أي أن هذه الورقات تهتم بما يتعلق بأصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، يقصد هاتين الكلمتين أصول الفقه. ولهذا لابد له من تعريفين، يعني أصول الفقه الأول باعتبار مفردين، أي كلمة أصول وكلمة فقه، لأن المركب لا يعلم إلا بعد العلم بمفرداته، والثاني باعتباره علما على هذا الفن، فيعرف باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار مفردتين، كلمة فقه أصول وفقه، والاعتبار الثاني باعتباره علم على هذا الفن الذي هو أصول الفقه. ماذا ذكر المصنف في تعريفه لأصول الفقه باعتبار إيش؟ باعتبار مفردين. قال: فالأصل ما يبنى عليه غيره، هذا الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. الفرع يبنى على الأصل، الفرع يبنى على الأصل. يقول: فالأصل ما يبنى على غيره، هذا في اللغة. لكن في الاصطلاح الأصل يطلق على أشياء كثيرة، تطلق على الدليل أنه الأصل، تقول: الأصل للمسألة كذا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الأصل لوجوب الصوم هو كذا، فيطلق الأصل في الاصطلاح على معاني، منها أنه يقصد به الدليل، فتقول: الأصل للحكم الفلاني هو كذا، أو الدليل للمسألة هو كذا. وقد يطلق على القاعدة، القاعدة الشرعية يطلق عليها أصل، تقول: إباحة الميت للمضطر، هذه قاعدة شرعية، فيكون أصل في هذا الباب. ويطلق الأصل ويراد به الشيء الذي يقاس عليه غيره، الأصل كذا، وهذا الأصل يؤخذ منه أشياء تقاس عليه، علة الربا مثلا كذا، هذه العلة يقاس عليها غيرها أو يلحق بها ما كان بمعناها. وقد يطلق الأصل ويراد به القاعدة العامة، تقول: الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب، والأصل في النهي أنه يدل على التحريم. فالأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، أما في الاصطلاح فيطلق على معان عدة، يطلق على الدليل، يطلق على القاعدة الفقهية، يطلق على القاعدة الأصولية، يطلق على الأصل الذي هو أصل القياس. قال: والفرع ما يبنى عليه، ما يبنى على غيره. غصن الشجرة فرع من إيش؟ من الشجرة، فيكون الفرع مبني على غيره، أما الأصل يبنى عليه غيره. قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قال: الفقه معرفة الأحكام الشرعية، المعرفة تشمل اليقين وتشمل الظن، كله يطلق على المعرفة، وإن كان يعني الأشياء القطعية، الأشياء القطعية التي ليست ظنية ما يدخلونها في تعريف الفقه، الأشياء المجمع عليها القطعية ما يدخلونها في باب الفقه بناء على الاصطلاح، وإن كانت تدخل فيه من ناحية المعنى العام. ولذلك قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني ليس طريقها إيش؟
الإجماع أو ليس طريقها اليقين، وإنما طريقها الاجتهاد عن المسائل التي يحصل فيها الخلاف، التي يحصل فيها الخلاف. فقوله الفقه معرفة الأحكام الشرعية، بعضهم يضيف في التعريف الأحكام الشرعية العملية، العملية، لأنه إذا قال العملية يخرج إيش؟ يخرج إيش؟ العلمية، يعني إيش؟ العقدية، يخرج العقدية. وقوله الأحكام الشرعية هذا القيد يخرج إيش؟ غير الشرعية، مثل إيش؟ العقلية، العقلية، مثل الواحد نصف الاثنين، أو النصف الواحد ينقسم إلى جزئين، وكذلك الأشياء إيش؟ العادية، العادية، والأشياء الحسية، كلها لا تدخل في الشرعية. فقوله التي طريقها الاجتهاد يخرج المسائل القطعية المجمع عليها فلا تسمى فقها في الاصطلاح، وإن كانت تدخل في المعنى العام للفقه، لكن في الاصطلاح ما تدخل. ولذلك قال الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد. هذا من ناحية إيش؟ تعريفه لأصول الفقه باعتبار إيش؟ مفرديه، أصول وفقه، لكن تعريفه باعتبار إيش؟ باعتباره علما على هذا الفن المعين. المصنف سيذكره بعد إيش؟ بعد ما يذكر الأحكام، بعد ما يذكر الأحكام يذكر تعريف تعريف أصول الفقه على اعتبار أنه فن، لكن لا بأس نذكر تعريفها الآن حتى يكون حاضر في الذهن. يعني أصول الفقه مركب إضافي من كلمة إيش؟ أصول وفقه، مركب إضافي كالكلمة الواحدة، كالكلمة الواحدة، فأصبح يطلق اصطلاح يطلق ويقصد به القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. القواعد، الفقه يبحث في أي شيء؟ في الأحكام الشرعية العملية، لكن أصول الفقه يبحث في أي شيء؟ في القواعد، القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. إذن يكون أصول الفقه يبحث في أي شيء؟ في الحكم، وفي مصادر هذا الحكم، وفي كيفية استنباط هذا الحكم من ناحية إيش؟ الأدلة الإجمالية ودلالاتها، دلالات الألفاظ من ناحية العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والبيان والإجمال، وحال إيش؟ المستدل، حال المستدل من ناحية معرفة الاجتهاد ومعرفة كيفية الترجيح بين الأدلة وما يتعلق بهذا الأمر. فيكون أصول الفقه تعريف كفن يقصد به إيش؟ القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة الأدلة معرفة الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فهو يبحث في الحكم من كون إيش؟ خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ومن ناحية مصادر هذا الحكم، كتاب، سنة، الإجماع، القياس، هذه المصادر المجمع عليها، وهناك مصادر محل خلاف، وفي كيفية استنباط هذا الحكم، هذا الحكم. فيشمل إيش؟ الأدلة الإجمالية ودلالات ألفاظها، قد يكون هذا عاما، قد يكون خاصا، قد يكون مطلقا، قد يكون مقيدا، مجملا، مبينا، وهكذا. وحال المستدل الذي هو الذي ينظر في الفقه، حال المستدل وكيفية الاجتهاد وكيفية الترجيح بين الأدلة. إذن أصول الفقه يكون يعنى بإيش؟ بالقواعد التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية من أدلته. أما الفقه يكون معرفة الحكم الشرعي، معرفة الحكم الشرعي في النوع، في النوع يعني في الجزئية، معرفة الحكم الشرعي في الجزئية، وليس النظر إلى أصول الأدلة الإجمالية، وإنما النظر إلى أصول الأدلة الإجمالية هذا ينظر إليها من ينظر في أصول الفقه. بعد ذلك انتقل المصنف فذكر الأحكام الشرعية فقال: الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. تلاحظ أن المصنف يعني جمع بين إيش؟ الحكم التكليفي والحكم الوضعي، ولذلك قال: الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه هذه من أقسام إيش؟ الحكم التكليفي، بينما الصحيح والباطل من أقسام إيش؟ الحكم الوضعي. الحكم ما هو الحكم في اللغة؟ المنع والقضاء يسمى حكما. في الاصطلاح ايش تعريف الحكم في الاصطلاح؟ خطاب، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء او التخيير او الوضع. خطاب الله، ايش المقصود بخطاب الله؟ الوحي، الوحي. ولذلك بعضهم ما يرى هذا التعريف خطاب الله، وإنما خطاب الشارع، لأنه إذا قلت خطاب الله قد يتوهم أن المقصود به القرآن الكريم فقط، بينما السنة هي من الوحي، وكذلك الإجماعات في الأصل ترجع إلى ما هو مأخوذ من الوحي الذي هو القرآن والسنة. فتعريف الحكم بأنه خطاب الله، يعني هناك من يعترض فيقول أنه يعرف بإيش؟ خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. طيب المتعلق بأفعال المكلفين هذا مسلم ولا محل نظر؟ مسلم؟ لا، غير مسلم، محل نظر. لماذا؟ هل الخطاب فقط يتعلق بالمكلفين ولا حتى غير المكلفين؟ غير المكلفين اللي هو خطاب ايش؟ خطاب الواضع، يعني يجب المال، تجب الزكاة في مال الصبي واليتيم وهما غير ايش؟ غير مكلفين، غير مكلفين. وكذلك لو أتلف اليتيم أو أتلف الصغير أو أتلف المجنون مالا لغيره، أليس يجب الحق في هذا المال؟ يجب يعني حق في هذا المال المتلف، قيم المتلفات تجب حتى ولو كان المتلف ليس مكلفا. إذن فتعريف بأن الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين هذا غير مسلم، محل نظر. الأولى أن يقال خطاب الشارع المتعلق بأفعال إيش؟ العباد. سنة. المتعلق بأفعال العباد، ليدخل الصبي ويدخل المجنون ويدخل اليتيم ويدخل من كان فعله وإن كان معذور فيه من ناحية الشرعي. فيكون الأولى في التعريف أن نقول إيش؟ خطاب الله أو خطاب الشارع، خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الاقتضاء إيش يقصد بالاقتضاء؟ الطلب. والطلب قد يكون طلب أمر وقد يكون طلب كف أو طلب نهي. إن كان طلب أمر على سبيل اللزوم يكون إيش؟ يكون واجبا. وإن كان طلب فعل ليس على سبيل اللزوم يكون إيش؟ يكون مندوب. وإن كان طلب كف على جهة اللزوم أو طلب ترك على جهة اللزوم يكون إيش؟ يكون محرما. إن كان طلب كف أو نهي ليس على سبيل اللزوم يكون إيش؟ مكروها. أو التخيير. التخيير هو إيش؟ أن يخير الشخص بين الفعل والترك، فيكون هذا هو المباح، يعني يجوز فعله ويجوز تركه من حيث هو فعل أو ترك. قد يخرج عن هذا المعنى لمعاني أخرى إذا اقترن به ما يدل على ذلك. خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، إيش المقصود بالوضع؟ يعني أن الشارع جعل سببا أو علامة أو مانعا، بحيث إذا وجدت هذه الأسباب أو وجدت هذه العلامات يوجد الحكم أو يجب أن يوجد الحكم، وإذا انتفت هذه الأسباب أو هذه الموانع ينتفي الحكم. إذن فالحكم الشرعي إما تكليفي وإما وضعي، إما تكليفي وإما وضعي. والتكليفي يكون إما اقتضاء أو تخير، والاقتضاء إما طلب وإما ترك، والطلب إما على سبيل اللزوم أو ليس على سبيل اللزوم، والترك إما على سبيل اللزوم أو ليس على سبيل اللزوم. فيكون أحكام الأحكام التكليفية كم؟ 5، وأحكام الوضع 2 بس؟ لا، كثيرة، إنما هو ذكر فقط على سبيل التمثيل الصحيح والباطل، الشرط والسبب والعلة والمانع، أشياء كثيرة تدخل في خطاب التكليف، لكن هو ذكر على سبيل التمثيل أو ذكر الأهم والأغلب. قال: والأحكام 7، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. إذن يقصد بالأحكام هنا التكليفية والوضعية. نعم. قال بعد ذلك: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هل هذا تعريف للواجب بالحد أو بالثمرة؟ عندما يقال الواجب ما يثاب على فعله، هذا تعريف بالحد أو بالثمرة؟ هذه ثمرة إيش؟ الواجب. لكن تعريفه بالحد، ما تعريفه؟ ما تعريف الواجب؟ ما طلبه الشارع طلبا جازما. التعريف قد يكون بالحد وقد يكون بالثمرة، والمصنف مشى على الثاني، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الأفضل هو التعريف بالحد وليس بالثمرة. فقوله فالواجب ما يثاب على فعله، هذا تعريف بإيش؟ بالثمرة. وإلا التعريف بالحد هو ما طلبه الشارع طلبا جازما. قوله ما يثاب على فعله، هل كل من فعل واجب يثاب على فعله؟ أو ما يستحق الثواب عليه؟ الواجب متى يثاب على فعله؟ إذا فعله امتثالا، إذا فعله امتثالا هو الذي يقال يعني أنه يثاب أو يستحق الثواب على الفعل. قوله ويعاقب على تركه، الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هل يعاقب على كل واجب تركه أو ما يستحق؟ أما يستحق، ما يستحق تاركه العقاب، لأنه قد يعاقب وقد لا يعاقب، تحت المشيئة، قد يكون هناك توبة، قد يكون هناك مغفرة للذنوب، قد تكون هناك موانع تمنع من لحوق ايش العذاب او لحوق يعني بذلك بالمكلف، لكن هو في الظاهر يستحق ايش العقاب، لكن قد لا يعاقب، قد لا يعاقب. فالواجب هنا عرفه المصنف بالثمرة وليس بالحد، أما الحد تقول هو ما طلبه الشارع طلبا جازما. الواجب يعني قد ينظر إليه باعتبار الفاعل نفسه، الفاعل نفسه، فقد يكون الواجب فرض عين وقد يكون فرض كفاية، وقد ينظر إليه باعتبار الوقت، قد يكون وقته مضيقا وقد يكون وقته موسعا، وقد يكون الواجب معينا وقد يكون مبهما. الواجب المعين مثل الصلوات الخمس، الواجب المبهم مثل خصال الكفارة، خصال الكفارة، والمكلف يختار ما يناسب حاله أو ما يجب عليه منها. هل الواجب والفرض بمعنى واحد؟ عند الجمهور بمعنى واحد، أن الواجب والفرض بمعنى واحد، وعند الحنفية يرون أن الواجب هو ما ثبت بدليل ظني والفرض ما ثبت بدليل قطعي. طبعا هذا مسلم أن الواجب ما ثبت بدليل ظني والفرض ما ثبت بدليل قطعي. هل هذا النظر هو إلى معنى الخطاب أو النظر فيه إلى ثبوت الدليل؟ يعني النظر إلى خطاب الشارع أن ما طلبه الشارع طلبا جازما هو هذا الواجب، بغض النظر عن ثبوته، كونه ثبت بدليل قطعي أو ثبت بدليل ظني، هذا هو الواجب. أما كون الدليل ثابت بدليل قطعي أو ظني هذا شيء آخر، فيكون خارج الاصطلاح، يكون خارج الاصطلاح، والنظر هنا إلى واقع الاصطلاح. الاصطلاح أن ما طلبه الشارع طلبا جازما هذا هو الواجب، بغض النظر كون هذا الواجب أو هذا المطلوب كان ثبوته بدليل قطعي أو بدليل ظني، لأن الجميع يتفق على لزوم ما كان مأمورا به ولو كان دليله ليس دليلا قطعيا، فيكون هذا ليس من الخلاف في الاصطلاح، وإنما هذا التفريق في إيش؟ تفريق في ثبوت هذا الشيء، والخلاف النظر ليس هو إلى الثبوت، وإنما إلى المعنى الذي طلبه الشارع. فالشارع طلب الفعل أو طلب الأمر أو طلب فعل هذا الشيء طلبا جازما، أما كون الشارع أثبته بطريق القطع أو بطريق الظن هذا ليس إلى المكلف، هذا ليس إلى المكلف، وبدليل أن الجميع يتفق على وجوب ما كان مأمورا به، ما كان مأمورا به. المأمور به قد يكون درجات تتفاوت في القوة، وكذلك المنهي عنه قد يكون درجات ليس بدرجة واحدة. واضح؟ إذا فيه إشكال نقف، أهم شيء نفهم، إذا فيه إشكال في جزئية معينة لا بس اسألون، أساس ما ننتقل التي تبيها إلا وقد فهم. ماذا يقول المصنف عن المندوب؟ قال والمندوب ما يثاب على فعله. هذا تعريف بأي شيء؟ بالثمرة وليس بالحد. طيب التعريف بالحد يكون ايش؟ ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، غير جازم. قال والمندوب ما يثاب على فعله، هل يثاب على فعل بمجرد الفعل امتثالا؟ ما يثاب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه. قال والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هذا تعريف أيضا للثمرة. أما التعريف بالحد، ما خير فيه الشارع بين الفعل والترك، ما خير فيه الشارع بين الفعل والترك. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى المحظور. قال والمحظور ما يثاب على تركه. أيضا تعريف إيش بالثمرة. والتعريف بالحد نقول ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما من الأفعال. قوله والمحظور ما يثاب على تركه امتثالا، ويعاقب على فعله، يعاقب جزما، يستحق ايش فاعله العقاب، لكن العقاب قد ايش يتخلف. هنا قاعدة شرعية مهمة، ان الاحكام الاصولية والفروعية العلمية والعملية يعني العقدية لا تتم الا اذا وجدت شروطها واسبابها وانتفت موانع. حفظ هذه القاعدة، قاعدة نافعة في جميع ابواب الفقه والعقيدة وفي جميع احكام الدين، ان الاحكام الشرعية العقدية والفقهية العلمية والعملية الفروعية والاصولية لا تتم الا اذا وجدت شروطها واسبابها وانتفت موانعها. هذا لا بد منه. خذ الصلاة، خذ الصوم، خذ الزكاة، خذ الحج، أي عبادة، خذ الجهاد، أي عبادة من العبادات لا تتم ولا تعتبر مشروعة وترتب عليها يعني الأجر أو يترتب عليها العقاب إلا إذا وجدت الشروط والأسباب وانتفت الموانع. فهنا يقول المحظور ما يثاب على تركه، هذا إذا ترك ذلك امتثالا، إذا ترك امتثالا. ويعاقب على فعله، الأفضل أن يقال يستحق إيش فاعله العقاب. المكروه ماذا قال المصنف هنا؟ قال المكروه ما يثاب على تركه، إذن نقول إيش ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله، وهذا تعريف بالثمرة. أما التعريف بالحد يكون تقول إيش المكروه ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، ما طلب الشارع تركه، نعم حسن، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. لكن عندك المكروه يعني في عبارات الأئمة المتقدمين يطلقونها حتى على المحرم، يطلقون عند المتأخرين لا يفرقون بين المحرم وبين المكروه، وهذا شيء ينظر فيه إلى الاصطلاح، اصطلاح كل قوم طريقتهم في ذلك هي التي تبين المراد وتبين المقصود. عندما يقول الإمام أحمد أكره كذا فينظر هل مقصود بالكراهة هنا التحريم أو التنزيه، فيعني الاصطلاحات هي التي تبين، والقرائن التي تحتف بذلك هي التي تفرق بين ما إذا كان المقصود الكراهة أو المقصود التحريم. بعد ذلك ما أنا وقتها طيب. الأخ يقول ذكرتم أن الواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما، والأولى أن يقال ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، طلبا جازما ليخرج المحرم. تتعرف حذف ما يعلم جائز، فإذا كان حذف الإنسان الشيء لأنه مفهوم وجرت عليه عادة يعني العلماء في اصطلاحاتهم فكل أمر فيه سهل. الأخ يطلب التفصيل في قضية القطع والظني، هذه سيأتي لها إن شاء الله كلام المصنف، سيأتي الكلام عليها. القطعي هو ما ثبت بدليل قطعي، يا قرآن يا سنة متواترة، والظني ما ثبت بدليل ظني كخبر الأحاد أو بالقياس. وقد يكون النظر إلى الثبوت وقد يكون النظر إلى الدلالة، فقد يكون الدليل قطعي من ناحية الثبوت لكن الدلالة ظنية، وقد تكون الدلالة قطعية والثبوت إيش
ظني، وقد تكون الدليل قد يكون الدليل قطعي والدلالة أيضا قطعية. فمن ناحية النظر إلى الثبوت إما قطعي وإما ظني، أما من ناحية النظر إلى الدلالة فقد تكون قطعية وقد تكون ظنية باعتبار أن كل من الدليل والدلالة قطعية، وقد تكون ظنية مع أن الدليل قطعي، وقد تكون ظنية قطعية والدليل ظني. وسيذكر المصنف إن شاء الله شيء يتعلق بهذا الأمر. يقول: ما الفرق بين أصول الفقه وأصول الحديث؟ هذا يعرف بالإضافة، أصول الفقه وأصول الحديث، فبالإضافة تعرف يعني التفريق بين الاصطلاحين. ما الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية؟ أصول الفقه مثل ما ذكرنا النظر فيه إلى تعريف باعتبار مفرديه، والنظر إلى تعريفه باعتبار اصطلاح يطلق على هذا الفن. أما القواعد الفقهية فهذه تعنى بأحكام كلية تنطبق على جزئيات كثيرة مستنبطة من هذه الأحكام الكلية. الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة كلية تندرج تحتها فروع فقهية كثيرة. فأصول الفقه يختلف، أصول الفقه قواعد في الاستدلال، قواعد في الاستدلال، كيفية الاستدلال، النظر إلى الحكم، مصادر الحكم، كيفية استنباط هذا الحكم. أما القواعد الفقهية فهي ينظر إلى حكم كلي أغلبي يندرج تحته فروع فقهية كثيرة تستمد من هذه القاعدة الكلية. فهذا يعني فرق كبير بين القواعد الفقهية وبين أصول الفقه، وإن كان يطلق على كل منهم قاعدة، لكن هناك قاعدة في الاستدلال، وهذه قاعدة كلية مأخوذة من مجموعة أدلة ويدخل تحتها فروع فقهية كثيرة، فروع فقهية كثيرة. ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ إذا قلنا بأن المعرفة تكون مسبوقة بجهل والعلم ليس مسبوق بجهل يكون هذا الفرق بينهم، وإذا قلنا أنه ما يلزم أن تكون المعرفة مسبوقة بجهل فيكون هذه من الإطلاقات، قد يقال علم وقد يقال معرفة، هذا معرفة أو علم، فالأمر في ذلك واسع. الأمر ما لم يكن فيه اصطلاح يخصه أو يخرج به عن معناه العام إلى المعنى الخاص به فيكون الأمر فيه واسع. الأخ يقول: زيادة بيان ما يتعلق بالفرق بين الواجب والفرض. أولا عند الجمهور كما ذكرنا لا يفرقون بين الفرض والواجب، لأن كل ما طلب الشارع وفعله طلبا جازما يرون أن هذا تعبر عنه بالواجب تعبر عنه بالفرض، ولهم أدلة كثيرة ومن ضمنها حديث صحيح مثل حديث ابن عمر رضي الله عنه لما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام كذا، فعبر يعني عن زكاة الفطر بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها مع أن ثبوتها بدليل إيش؟ أحاد، بخبر أحاد، دليل ظني، ومع ذلك عبر الصحابي وهو يعرف اللغة وهو أولى الناس معرفة باللغة من غيره ممن جاء بعده، عبر عن ذلك بالفرض. فذكر الجمهور أنه لا فرق بين الفرض والواجب. الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، والجمهور يقول هذا ليس محل نزاع بيننا، أن هذا يكون النظر فيه من ناحية ثبوت إيش؟ من ناحية ثبوت الدليل، نحن لا ننازع في ثبوت الدليل لأنه قد يكون قطعي أو وقد يكون ظنيا، لكن أن الواجب والفرض بمعنى واحد، أي أن كل منهما ملزم للمكلف أن يفعل، ملزم للمكلف أن يفعل. ويقول: والفرق بين النظر في كيفية ثبوت الدليل وبين النظر في الدليل ذاته. النظر في كيفية الثبوت هو درجة الثبوت،
هل هو دليل قطعي أو دليل ظني. النظر في الدليل هو في الدلالة، ما الذي يدل عليه الدليل، ما الشيء الذي يدل عليه هذا الدليل. ثم قد يكون الشيء الذي يدل عليه الدليل قد تكون الدلالة ظنية وقد تكون الدلالة قطعية، قطعية بغض النظر عن ثبوت الدليل. فالنظر في كيفية ثبوت الدليل هو إلى كيف ثبت الدليل وقوة ثبوت هذا الدليل، أما النظر في الدليل نفسه فهو ما الذي يدل عليه الدليل أو ما دلالة هذا الدليل على الشيء الذي يراد الاستدلال به عليه. هل يوجد علاقة بين الأصول والمنطق؟ نعم، يعني الذين ألفوا في الأصول أدخلوا فيه شيء من المنطق، ولذلك يعني بعض العلماء يرى أن هذا مما يعاب على المتكلمين وعلى الأصوليين، حيث أدخلوا في أصول الفقه شيء من علم المنطق الذي يعني ما كان ينبغي أن يكون فيه. يقول ما الأسبق، الأصول أم الفقه إلى الذهن؟ هذا حسب ذهن كل شخص. سؤال، هل الخلاف بين الأحناف والجمهور لفظي أم حقيقي في التفريق بين الفرض والواجب؟ لا حقيقي، يعني الحنفية رتبوا على أشياء حقيقية، ويعني نفس الحنفية الذين رتبوا أشياء على هذا الخلاف، على هذا الخلاف. لماذا وضع المباح ضمن الأحكام التكليفية؟ هذا الصلاح لا مشاحة في الاصطلاحات. هو يقول لماذا وضع المباح ضمن الأحكام التكليفية مع أنه ليس فيه تكليف وإلزام، فيكون من باب الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاحات. أهم شيء أن يعرف الاصطلاح. يقول ما الذي يقدم في التعلم، الأصول أم الفقه؟ الأصول، يعني كل فن أصوله تقدم عليه لكي يكون يعني يساعد على فهم الفقه. كيف يعني يعرف الفقيه الأحكام الشرعية وهو ما عرف الأصول التي تستند إليها هذه الأحكام الشرعية الفقهية؟ فتعلم أصول الفقه يقدم على الفقه، الأصول يقدم على الفقه. طيب الوقت انتهى، نكتفي. ها في شيء؟ يقول ما السبيل الى معرفة الشروط في القاعدة التي ذكرتموها، الاحكام الاصولية والفرعية العلمية والعملية لا تتم الا اذا وجد شروطها وانتفت موانعها، ومثل لنا بالجهاد مثل. هذه موجودة في كتب القواعد الفقهية وكتب الأصول وكتب أهل العلم، موجودة هذه القاعدة، بل حتى في كتب العقائد يذكرونها لأنها قاعدة شرعية مهمة. يقول مثل لنا بالجهاد. الجهاد له شروط وأسباب، مثل عبادة، الجهاد عبادة، وكل عبادة لا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. الجهاد له شروط وأسباب، شروط تتعلق بالمجاهد المسلم وشروط تتعلق بالمجاهد المقاتل الكافر. فالتي تتعلق بالمسلم الإخلاص والقدرة على القتال، وأن لا يترتب على الجهاد مفسدة أعظم من مفسدة تركه، وأن يكون تحت راية شرعية، راية معلومة ليست عمية ليست مجهولة، راية للتوحيد وليست لغيره، وأن يكون بإذن ولي الأمر المسلم، لأن الشارع جعل الجهاد من الأحكام التي تناط بولي الأمر المسلم، لأنه من الأحكام العامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه وبه يتقى. جاء في الحديث الآخر الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة مع كل إمام، لاحظ، مع كل إمام برا كان أو فاجرا، مفهومه أنه لا جهاد إلا مع الإمام أو بإذن الإمام. هذا ما يتعلق إيش بالمجاهد المسلم. المجاهد الكافر أو المقاتل الكافر ألا يكون معاهدا، ألا يكون ذميا، ألا يكون مستعمنا، أن يكون من أهل القتال، ليس امرأة، ليس صبيا، ليس ممن ترك القتال وانعزل عنه، وأن تعرف أن يكون هناك فاصل بين المسلمين وبين الكفار، يعرف المقاتل ويعرف المقاتل. هذه شروط وأسباب، إذا تخلف شيء منها ما يكون الجهاد مشروعا، ما يكون الجهاد مشروعا. إذا كان الجهاد يترتب على الدخول فيه مفسدة أعظم من مفسدة تركه، لاحظ ترك الجهاد الذي هو القتال مفسدة، لكن إذا كان الدخول فيه يترتب عليه مفسدة أعظم تلحق بالمسلمين يكون إيش في هذه الحالة غير مشروع. إذا كان ليس بإذن ولي الأمر وليس تحت راية شرعية، وإنما هي رايات عمية أو غير معلومة، يكون ليس جهاد لأنه ما توفر فيه الشروط، ما توفر فيه الشروط. فلا بد في كل عبادة من وجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. هذه القاعدة قاعدة شرعية مضطردة في العبادات والمعاملات. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.